أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحواط، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا. وقع الكلام في مستند فتوى جماعة بحرمة الصيحة والصراخ الخارج عن حد الاعتدال، وإن لم يفت صاحب العروة بذلك، ولكن احتاط وجوبا فيه. ما هو مستند الحكم بحرمة الصراخ الخارج عن حد الاعتدال؟ الظاهر أن مستنده إما رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن امرأة الحسن الصيحل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب. أو رواية نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير. الروايتان ضعيفتان سندا، فإن الرواية الأولى مشتملة على سهل بن زياد وعلى امرأة الحسن الصيقل وهي مجهولة، والرواية الثانية مشتملة على القاسم بن سليمان وجراح المدائن. والسيد الخوئي وإن وثقهما لورودهما في أسناد كامل الزيارات، ولكنه في أواخر حياته الشريفة عدل عن نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قلوي صاحب كتاب كامل الزيارات، وخص التوثيق العام بالمشايخ بلا واسطة لابن قلوي. ومن الواضح أن القاسم بن سليمان وجراح المدائن ليس من مشايخ ابن قولبي بلا واسطة. السيد الزنجاني في بعض كلماته قال: يمكن توثيق القاسم بن سليمان لأجل رواية نضر بن سويد عنه، مضافا إلى رواية حماد بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن اللذين هما من أصحاب الإجماع عن القاسم بن سليمان. من يرى نظرية أصحاب الإجماع يقول ثمانية عشر شخص يسمونهم بأصحاب الإجماع، ذكرهم الكشي في رجاله وقال: اتفقت الإصابة، أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم فيما يقولون، وأقروا لهم بالفقه والعلم. وبعض الأعلام ذهبوا إلى أن معنى ذلك أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. السيد الزنجاني لا يعترف بهذه النظرية، ولكنه يقول إذا أخذ الأجلاء من أصحاب الإجماع كحماد بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن كتاب راوين ورووا كتابه فهذا يكشف عن وثاقته عندهم بلا خصوصية لأصحاب الإجماع. كما أن النضر بن سويد قال النجاشي في حقه ثقة صحيح الحديث، معنى أن النضر بن سويد ثقة صحيح الحديث أنه لا يعتمد على كل حديث، فإذا نقل النضر بن سويد كتاب قاسم بن سليمان والمفروض أن النضر بن سويد صحيح الحديث يعني ليس سقيم الحديث، فلا يعتمد على ضعيف، لا يروي كتاب ضعيف. فيقول السيد الزنجاني قاسم بن سليمان ثقة، ولكن اختلف كلامه في جراح المدائن، ففي موضع من كتبه وثقه لأجل إكثار الأجلاء الرواية عنه، وفي موضع آخر لم يوثقه، والحق مع عدم توثيقه، لأن الراوي لقاسم بن سليمان هو عفوا الراوي لجراح المدائني هو نفس القاسم بن سليمان غالبا، ولم يثبت كونه من الأجلاء، إنما أثبتتم وثاقته لرواية النضر بن سويد عنه، أكثر من هذا لم يثبت. ومجرد أن النضر بن سويد يروي عن جراح المدائن بواسطة القاسم بن سليمان لا يكشف عن وثاقة جراح المدائن عند النضر بن سويد، لأن المعهود عند الأجلاء أن لا يرووا عن الضعفاء بدون واسطة. ولأجل ذلك يقول النجاشي في كتابه في ترجمة بعض الرجاليين في ترجمة بعض الرواة رأيت شيوخنا أخذت عنه رواية كثيرة ورأيت شيوخنا يضعفونه فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. فإذا يكفي في ضعف سند هذه الرواية مجهولية جراح المدائن، مضافا إلى أن مجرد نقل نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان لا يكشف عن وثاقته، روى كتابه. نعم نضر بن سويد صحيح الحديث يعني لا يروي روايات منكرة، لا يروي روايات متنها يشتمل على ما ينافي المذهب أو مشهور أو المشهور من المذهب، لا أن كل من روى عنه فهو ثقة. فإذا الرواية الثانية أيضا ضعيفة سندا. نعم ذكرنا أن كلمة لا ينبغي في الروايتين ظاهرة في الحرمة في حد ذاتها، لكن يمكن أن نقول هنا بأن احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم حرمة الصياح على الميت يكفي في أن نحتمل اتصال هذه الروايات بقرينة متصلة حالية تمنع عن ظهورها في الوجوب. كنا نذكر مثالا ونقول لو ذهب بعض الطلبة إلى مجلس درس أخلاق فمدرس الأخلاق قال في أثناء كلامه صلاة الليل واجبة على الطلبة، فيفهم منه حسب مرتكزه الاستحباب المؤكد أو الوجوب الأخلاقي، وحينما ينقل للآخرين كلام ذلك الأستاذ لا يعلق عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن ما يعيش من مرتكزات نفس هذه المرتكزات موجودة لدى السامعين، فينقل كلام الأستاذ لهم وهو يعلم بأن ارتكاز السامعين يحمل الوجوب في كلام الأستاذ على الوجوب الأخلاقي أو الاستحباب المؤكد، إلى أن يكتب في كتاب والمؤلف لذلك الكتاب أيضا يرى أن المرتكز العام يحمل هذا الكلام على الاستحباب المؤكد، ولكن شيئا فشيئا يضعف ذلك الارتكاز لدى المجتمع، ويأتي زمان يشكون هل هذا الوجوب بمعنى اللزوم أو بمعنى الاستحباب. لم يكن من مسؤولية الراوي أن يبين للآخرين القرائن الحالية النوعية المنافية لظهور الخطاب، لأنه كان يرى أن هذه القرائن الحالية النوعية يدركها كل أحد. فهنا أيضا لعل الراوي لهذه الرواية التي تقول لا ينبغي الصياح على الميت كان يفهم منه الكراهة، لأنه كان يدرك أن السيرة على الصياح على الميت، العوام شو يسوون إذا يموت أبوهم أمهم تموت، شو يسوون؟ يضربون على رؤوسهم، يصيحون، يبكون. ولا فكان الناس يفهمون من هذا النهي الكراهة، هذا محتمل. الآن نحن نشك هل هذا النهي نهي كراهتي أو نهي تحريمي؟ احتمال الارتكاز المتشرعي المعاصر لصدور هذه الروايات كاف في عدم إحراز انعقاد الظهور في تلك الروايات لكلمة لا ينبغي في الحرمة. ويمكن أن نقول ذيل رواية الجراح تؤكد الكراهة، لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير، والصبر خير. إذا كان يحرم الصياح على الميت هذا التعبير بأن الناس لا يعرفونه والصبر خير لا يتلاءم مع الحرمة، أو يصلح للقرينية على عدم الحرمة، ولعله لأجل ضعف سند الروايتين أو ضعف دلالتهما السيد السيستاني قال لا بأس بترك الاحتياط بالنسبة إلى الصراخ الخارج عن حد الاعتدال، بينما أنه في الخدش وجز الشعر وشق الثوب احتاط وجوبا. السيد السيساني بالنسبة لخدش الوجه في موت الأعزاء وجز الشعر وشق الثوب لا يفتي بالجواز، يحتاط، ولكنه في الصراخ الخارج عن حد الاعتدال أفتى بالجواز، ولعله لأجل ضعف سند هاتين الروايتين أو ضعف دلالتهما. لا يظهر من كلام من التعبير بأنه صحيح الحديث أدى أنه كان يروي روايات متقنة لا تخالف المذهب ولا تناسب الغلو. ثم ذكر صاحب العروة: وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا. السيد القلبايغاني أضاف قال: لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأم والزوج، بل وبعض الأقارب. لكن ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط بترك شق الثوب في غير الأب والأخ أحوط. السيد الخوئي قال: لا دليل على حرمة شق الثوب إلا روايات ضعيفة، فما نقل عن ابن إدريس الحلمي كما في الحدائق من حرمة شق الثوب مطلقا، أو نقل عن بعض الفقهاء من حرمة شق الثوب على الرجال دون النساء، أو نقل عن فقهاء آخرين من حرمة شق الثوب في موت غير الأقارب، لا وجه له. وإن كان يستدل على حرمة شق الثوب بأمور ضعيفة، أولها ما يقال من أن شق الثوب إظهار للسخط على قضاء الله وقدره ومناف للرضا بقضاء الله فيحرم. يقول السيد الخوئي: بين شق الثوب والسخط على قضاء الله عموم وخصوص من واجب، فقد يكون هناك ما يبين السخط على قضاء الله ولكنه لا يشق ثوبه لكونه ثمينا، يحكي ويتكلم بكلمات تبرز سخطه على قضاء الله ولكنه لا يشق ثوبه لأنه اشتراه بثمن غال. وقد يشق الإنسان ثوبه على موت عزيز من أعزائه لكنه لا يظهر سخطه على قضاء الله. كلام السيد الخوي في محله، وقد نقل عن الأئمة أنهم شقوا ثوبهم كما ننقل في موت أعزائهم. أنا أضيف إلى كلام السيد الخوئي بأن عدم الرضا بقضاء الله ليس حراما. أفرض يبرز عدم رضاه بقضاء الله، لا دليل على حرمته. المرأة التي اغتصبت واعتدي عليها إذا سألوها أنت راضية بقضاء الله بانتهاك حرمتك واغتصابك بواسطة إنسان معتدي عادة، ومن حقها أن تقول له هذا ليس حراما. لا، إذا ينسب الظلم إلى الله تعالى فهذا حرام، لكنه ليس راضيا بقضاء الله. فليكن، ليس كل من قسى حرام، ومو معلوم أنه من قسى في حق الأشخاص العاديين. أدري إذا شخص سرق أمواله فيشكو، لماذا صارت شيء؟ أنا حظي الأكبر، حظي الأكبر ليش صارت شيء؟ هذا حرام. وعامة الناس هكذا، من اللي يرضى بكل ما يحدث في حقه؟ يعني واقع عدم الرضا بقضاء الله موجود بعد، لا يحتاج إلى هذا التعبير. أدري، كل البيوت آمنة في هذا البلد، بس الحرامي اجى وسرق أموالي. بعد هذا خارج عن قضاء الله وقدره، هذا داخل في قضاء الله وقدره بعد. وعامة الناس ليسوا راضين بكل قضاء الله وقدره. هذا الاستدلال على الحرمة بأن شق الثوب إظهار لعدم الرضا بقضاء الله ثبت أنه لا يتم. الاستدلال الثاني ما قيل بأن شق الثوب تضييع للمال، وهو تبذير محرم. التبذير يختلف عن الإسراف. التبذير هو إتلاف المال في مصرف غير عقلائي، والإسراف زيادة الصرف في المصرف العقلائي. المصرف عقلائي ولكن زيادة الصرف فيه يكون إسرافا. شق الثوب تبذير، والتبذير محرم قطعا. حتى الشيخ التبريزي رحمة الله عليه الذي كان لا يفتي بحرمة الإسراف كان يفتي بحرمة التبذير، كان يرى أن التبذير محرم. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولكن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه قد يكون في شق الثوب غرض عقلائي يبرز بذلك تأثره من موت عزيز من أعزائه، وهذا غرض عقلائي. الدليل الثالث على حرمة شق الثوب روايات ناهية عن ذلك، منها رواية امرأة الحسن الصيغلي التي قرأناها: لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب. الرواية الثانية صحيحة أبان، من جملة ما اشترط النبي على النساء حين البيعة أنه قال: ولا تشققن جيبا. السيد الخوي لم يتعرض لهذه الرواية الصحيحة. يا ليت كان يتعرض لها ويناقش في دلالتها، إما بأن يقول بما قلناه من أنه لا يظهر منها حكم شرعي ابتدائي، بل لعله كان شرطا في ضمن عقد البيعة، أو يقول بأن هذا خاص بالنساء فلا يكون دليلا على حرمة شق الثوب مطلقا على الرجال والنساء. على أي حال السيد الخوي لم يلتفت إلى هذه الرواية فلم ينقلها. الرواية الثالثة رواية خالد بن سدير، في هذه الرواية ورد أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال لا بأس بشق الجيوب. وقد شق موسى على أخيه هارون، هارون أخو موسى عليه السلام مات قبل أن يموت موسى عليه السلام، قد شق موسى على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها. إذا مات الزوجة لا يشق الزوج ثوبه لأجل موت زوجته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك. إلى أن قال ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. هذه الرواية فصلت بين موارد شق الثوب، والسيد البلبايغاني كان ناظرا إلى هذه الرواية حينما علق على الحرمة. نعم، هذه الرواية أو على قريب له عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له قال لا بأس بشق الجيوب. ولكن الرواية ضعيفة سندا. استثنى الفقهاء من حرمة شق الثوب موارد، السيد الخوي يقول أصلا من الأساس ما كان دليل معتبر على حرمة شق الثوب، وأما لو كان هناك دليل معتبر على حرمة شق الثوب فهذه الروايات الواردة في الاستثناء كلها ضعيفة. أقرأ جملة من هذه الروايات. عن محمد بن يحيى وغيره عن سعد بن عبد الله عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا يوم توفى محمد بن علي بن محمد سيد محمد إذ نظر إلى الحسن بن علي نظروا إلى الإمام العسكري عليه السلام قد جاء مشقوق الجيب قد جاء مشقوق الجيب وفي مرسلة الصدوق قال لما قبض علي بن محمد العسكري الإمام الهادي عليه السلام رؤي الحسن بن علي رؤي الإمام العسكري وقد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدام الرواية الأولى كانت واردة في محمد سيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام هذه الرواية الثانية واردة في وفاة نفس الإمام الهادي عليه السلام وأن الإمام العسكري شق قميصه في موتهما الرواية الثالثة رواية كشف الغمة عن أبي هاشم الجعفري قال خرج أبو محمد العسكري الإمام العسكري عليه السلام في جنازة أبي الحسن في جنازة الإمام الهادي عليه السلام وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا اعترف على الإمام العسكري عليه السلام فكتب إليه أبو محمد عليه السلام يا أحمق وما يدريك ما هذا قد شق موسى على هارون هذا ليس سبا هذا بيان للواقع شق الثوب يعني شخص آخر اجى وشق ثوب الإمام هذا مو محتمل خبر هذا ليس إظهار المصيبة في واحد يشق ثوب صديقه مثل يدك على رأس أخوه إظهار المصيبة هذا قول ليس إظهار المصيبة دك على رأسك لا أنت دك على رأس الآخرين أدري على أي حال شال الإمام إيده ونزع القميص مالته من الخلف وعن الفضل بن الحارث قال كنت بسر من رأى بعد خروج سيدي أبي الحسن عليه السلام يعني بعد وفاة الإمام الهادي عليه السلام فرأينا أبا محمد عليه السلام ماشيا وقد شق ثوبه أنا أشوف الرواية الأولى لا بأس بسندها عن محمد بن يحيى وغيره عن سعد بن عبد الله عن جماعة من بني هاشم جماعة من بني هاشم كلهم جذابين لا نعوذ بالله وما يصير فالسند للرواية الأولى صحيحة ويعني ذلك أنه أن الإمام شق ثوبه لوفاة أخيه هذا يكشف أنه ليس بمكروه فإذن يكون هذا مخصصا لقوله عليه السلام كل جزع مكروه إلا على قتل الحسين عليه السلام، فيكون هذا جزع نسبي أو مكروه تكويني لا أنه مكروه شرعي، يعني أمر نسبي بالنسبة إلى موت الأقارب العاديين، أو أنه مكروه تكويني يعني أمر لا يرغب إليه الإنسان إلا إذا اندرج تحت عنوان ثانوي قربي، كما في وفاة سيد محمد الذي كان من الأجلاء وقد ورد في زيارته بدا لله في حقك، يعني كان فيه مقتضي الإمامة موجود، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرى مصلحة في أنه يصير إمام، فصار الإمام العسكري إماما، وتوفى سيد محمد على أي حال. ثبت من ذلك أن شق الثوب لا دليل على حرمته، كما أنه لو فرض النهي عنه فهناك استثناء كما في شق الثوب بالنسبة إلى الإمام العسكري حين وفاة أخيه سيد محمد. المسألة الرابعة في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتف كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها مستند هذه الفتاوى رواية خالد بن سدير، وقد نقل الرواية. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعري عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وفي الخدش إذا دميت كان ينبغي لصاحب عرض أن يقيد كفارة الخدش بفرض الإدماء، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولكن الرواية ضعيفة سندا، ولأجل ذلك لا تجب هذه الكفارات. المسألة الخامسة في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مستند هذه الفتوى أيضا رواية خالد بن سدير، حيث ورد فيها: وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفر أو يتوب من ذلك. يقع الكلام في المسألة السادسة. نعم، في الوسائل حتى يكفر أو يتوب من ذلك. وين ويتوب من ذلك مكتوب؟ ها في التهذيب. حتى يكفر ويتوب من ذلك، هذا أنسب، حتى يكفر ويتوب من ذلك. في الوسائل مكتوب حتى يكفر أو يتوب من ذلك. خب يقع الكلام في المسألة السادسة، يحرم نبش قبر المؤمن. ما هو الدليل على حرمة نبش القبر؟ ومن الغريب أن هذه المسألة المشهورة التي لا يشك فيها لا يوجد لها أي مستند روائي. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.